قال رحمه الله: باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. أخبرنا محمد بن المبارك والصوري أحد رجال الكتب الستة، قال أنبأنا بقية وابن الوليد، قال حدثنا صدقة بن عبد الله، والسمين كنيته أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي، وهو أحد الضعفاء. قال أحمد: ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر، وما كان من حديثه مرسلا عن مكحول فهو أسهل، وهو ضعيف جدا. أن المهاصر بن حبيب وعداده في التابعين. قال أبو حاتم: لا بأس به. وثقه ابن حبان وحسن له الحافظ ابن حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، لكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم. الإسناد إسناد ضعيف، الحديث مرسل، فالمهاصر ابن حبيب عداده في التابعين، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. وأيضا صدقة ابن عبد الله، قال أحمد: ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف لا يثبت. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك وابن جابر الجمال أحد شيوخ البخاري في الصحيح، عن حجاج بن محمد المصيصي الحافظ الثابت، وأبو محمد أحد رجال الكتب الستة الأثبات، عن ليث بن سعد والإمام المصري الفقيه، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية التابعي الإمام يرفع الحديث، أن الله تعالى قال: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. هذا مرسل، ولكن إسناده إلى أبي الزاهرية إسناد صحيح، هو حدير بن كريب رحمه الله تعالى. المرسل من أقسام الضعيف، والحديث كما ترى يناقض الأحاديث التي وردت في قبض العلم خاصة في آخر الزمان. يقول: إن الله قال: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير. إنما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب أن فيه حظاً على العمل بالعلم، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مخلد بن مالك، قال حدثنا مخلد بن حسين والأزدي المهلبي الحافظ الثقة أبو محمد البصري، أخرج له مسلم في مقدمة الصحيح، وأخرج له النسائي، عن هشام بن حسان عن الحسن قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. إسناده صحيح إلى من تكلم به وهو الحسن، فهو من كلامه: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. الباب معقود لبيان العمل بالعلم وحسن النية فيه، هذا مما يتعلق بحسن النية في العلم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا يعلى ابن عبيد الطنافسي وهو أحد حفاظ الإسلام، تحدثنا محمد بن عون والخراساني أحد الرواة الذين أجمع على ضعفهم، حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال: قال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله، فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. محمد ابن عون مجمع على ضعفه، متروك، فهذا الإسناد إسناد ضعيف. وبهذا الإسناد قال: كونوا ينابيع العلم وصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، قلقان الثياب، عرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. إسناد ضعيف كما مر. والأحلاس واحده حلس يريد الملازمة للبيت، وأصل المعنى الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، وقد شبه به للزوم الموضع ودوامه فيه، وأيضا والبساط الذي يبسط على الأرض كأنما لا يرفع. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، قلقان الثياب، يعني الثياب البالية من شدة الإقبال على العلم والطلب والخير، لا يجد المرء وقتا للتأنق والتجمل وما أشبه، أو أنه يريد بذلك أن العلم يشغله عن طلب الدنيا فلا يجد إلا الخلق من الثياب. أخبرنا أبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن عمارة بن حزم والأنصاري المدني أحد رجال الكتب الأربعة، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن معمر ابن حزم الأنصاري، متفق على توثيقه والاحتجاج به، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة، يعني رائحتها وطيبها، إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. الحديث صحيح، وأما هذا السند فهو منقطع، ولكن رواه موصولا أحمد وأبو داود وابن ماجه: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير والهمداني الإمام شيخ الحفاظ والمحدثين أبو هشام الكوفي أحد الثقات الأثبات، حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال: قال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم، فقال: العالم من يخاف الله عز وجل. إسناده إسناد صحيح، وهو لم يقبل أن يقال له ذلك، وهو عالم فحل وجبل وطود على سبيل الإحالة إلى هذا الأمر الباطل، فقال: العالم من يخاف الله عز وجل. أخبرنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عمر بن مزيد يقال وعمر بن منبه، وكذلك سماه وكيع في روايته عنه، وثقه يحيى وابن حبان، عن أوفى ابن دلهم والعدوي البصري من رجال الترمذي وثقه النسائي وابن حبان، وقال ابن حجر صدوق أنه بلغ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم أعشرائهم. لو أردت الجادة، لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر. قال أبو محمد: نومة غافل عن الشر، المذايع كثير الكلام، والبذر النمامون. رجال هذا الإسناد ثقات، لكن أوفى ابن دلهم لم يسمع عليا رضي الله تعالى عنه، فها هنا انقطاع، وبه يضعف الإسلام. يقول: أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح الذين يسعون بالشر والنميمة بين الناس، ولا المذايع. واحده المذياع هو من لا يستطيع أن يكتم سرا ويذيع الفواحش بين الناس، وأما البذر فهم النمامون، ما قال أبو محمد وهو الدارمي رحمه الله تعالى. حتى وإن ضعف إسناد هذا الأثر، لأن الأخلاق التي دل عليها متنه ما ينبغي أن يتمسك به المسلم فضلاً عن طالب العلم، أن يكون وقوراً رزيناً لا يكثر الكلام ولا يسعى بالنميمة والإفساد والشر بين الناس، لغير ذلك مما ذكره علي في هذا المتن أو روي عنه. قال: أخبرنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر والدمشقي الإمام الثقة، متفق على توثيقه والاحتجاج بخبره، حديثه هنا منقطع، إنه لم يدرك معاذ بن جبل. قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اعملوا ما شئتم قبل أن تعلموا، فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا، حتى تعملوا به. إسناده منقطع كما مر. وقال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الله ابن خالد ابن حازم، هو الرملي من أصحاب مالك وليس بالمكثر، لم يضعفه أحد قط. قال أبو حاتم: شيخ. قال: حدثنا الوليد ابن مزيد البيروتي أحد أصحاب الأوزاعي، قدمه النسائي على الوليد بن مسلم، وقال الدارقطني: ثقة ثبت. قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر يحدث، وعبد الرحمن ابن يزيد والدمشقي متفق على إمامته وتوثيقه، وحديثه في الكتب الستة. تحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن، وقال له: كيف عقله؟ فأخبره، ثم قال: إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. عن سعد أنه أتى ابن منبه، سعد لا يعرف، ففي إسناد هذا الأثر مجهول، وبه يضعف. لكن تأمل، قال له: كيف عقل الحسن؟ فأخبره، ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم بن قيس وأحد الضعفاء من رؤساء الشيعة قال: حدثني يونس بن سيف الحمصي وثقه ابن حبان والدارقطني وقال البزار صالح الحديث وقال الحافظ مقبول. قال: حدثني أبو كبشة السلولي قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. الحديث حديث ضعيف. وهذا الرجل ابن القاسم ابن قيس وهو من الضعفاء من رؤساء الشيعة رمي بالوضع أنه كان يضع الحديث، فهذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يثبت. إن من أشد الناس الذي استعمله العرب، لأن كلمة أشر وكلمة أخير كثيرة الدوران على الألسنة، فخففوها بحذف الهمزة خير وشر، يقولون فلان خير من فلان. الأصل في أفعل التفضيل أن تقول فلان أخير من فلان، وكذلك فلان شر من فلان، والأصل فلان أشر من فلان، ولكن الأفصح أن تكون بغير همزة. هذا ما عليه العرب في لغتهم في الاستفاضة في الكلام على هذا النحو: فلان خير من فلان، فلان شر من فلان. قال الدارمي الإمام رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبأنا أبو قدامة والحارث ابن عبيد الإيادي البصري استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في الصحيح، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. عن مالك بن دينار والإمام التابعي الزاهد وثقه غير واحد قال: قال أبو الدرداء: من يزدد علما يزدد وجعا. في إسناده ما مر مالك بن دينار لم يدرك أبا الدرداء، الإسناد منقطع، وأما أبو قدامة الحادث بن عبيد فلا يجزم بضعفه ولكنه مختلف فيه، أخرج له مسلم في الصحيح استشهد به البخاري، ولكن لم ينصفه ابن حجر فقال صدوق يخطئ. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يزدد علما يزدد وجعا. يريد أنه لا بد من العمل بالعلم، فكلما تعلم المرء لزمه أن يعمل بما علم، فهذا معنى قوله يزدد وجعا، من يزدد علما يزدد وجعا. وأيضا العلم الخشية، فكلما علم الله تبارك وتعالى عبده زادت خشيته من ربه وزاد إشفاقه من مصيره في آخرته، وهذا يزيده وجعا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا وقال أبو الدرداء: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علم، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عمل. الإسناد هو إسناد الأثر قبله، وهو كالذي قبله عن أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عمل، أي فيما علمت. لأن العلم إنما يتعلمه العبد لكي يعمل به لكي يهمله، لأنه حينئذ ينزل المرء منزلة أهل الجهل، يعني إذا لم يعملوا بعلمه. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج من الثقات متفق على الاحتجاج به، وحديثه في الكتب الستة، وابن جريج يدلس في الحديث ويرسل كثيرا. يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. صح هذا عن ابن عباس ولكن بغير هذا الإسناد، هذا الإسناد إسناد ضعيف. ابن جريج يدلس في الحديث وقد عنعن يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال الإمام رحمه الله أخبرنا وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه إسناد سابقه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو الإسناد نفسه. أخبرنا الحسن بن عرفة والإمام محدث وقته وثقه يحيى الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو أحد الأئمة الحفاظ والثقات الأثبات عن إبراهيم هو النخعي الفقيه قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. إسناده إلى إبراهيم إسناد صحيح. الله عز وجل شرف العلم بكونه طريقا إلى العمل به، والعمل به هو تقوى الله وخشيته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال سفيان الثوري رحمه الله إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. فإن لم يثمر العلم خشية وإنابة فيؤدي إلى عمل وجد ما هو بعلم، وإن حفظت أسفار الأولين والآخرين. ألم تر إلى قول ربنا جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، هو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما يحمله ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، هؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. وقال القرطبي رحمه الله حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأسفار جمع سفر، هو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. لما كانت ثمرة العلم العمل لحق الجهل العلم الذي لا يثمر عملا، حتى سماه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله جهل العمل. قال رحمه الله: الجهل نوعان، عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. فالإنسان قد يكون محصلا لكثير من العلم وهو جاهل، جهله جهل عمل لأنه لم يعمل بعلمه. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليه. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. قال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. الفرار منزلة من منازل السائرين، ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال عندما تعرض لشرحها: الفرار المذكور، أي منزلة الفرار من منازل السائرين، والفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. فعدم العمل على مقتضى العلم بالحق النافع جهل، إما لأنه لم يثمر نفعا فلم ينتفع به عالمه، وإما لأنه جاهل بعاقبة تقصيره في العمل بعد أن أقام على نفسه الحجة بالعلم. فهذا هو جهل العمل وهذا معناه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى في سورة البقرة: وباءوا بغضب من الله، فيها أيضا: فباءوا بغضب على غضب. وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال تعالى في شأن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق. لهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. فإذا ذكر ربنا تبارك وتعالى هؤلاء المغضوب عليهم وكذلك ذكر الضالين، فعلينا أن نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء، وذلك بأن يعلمنا الحق الذي أرشدنا إليه وأن يرزقنا العمل. واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال له أسباب ظاهرة وباطنة. وجماع ذلك كما يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعون قولا أو فعلا أو لا قولا ولا فعلا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فدارت المسألة كما ترى على العمل على وفق العلم. فأما اليهود فإنهم علموا ولم يعملوا، وأما النصارى فإنهم عملوا بغير علم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. والأقسام الثلاثة هي المنعم عليهم والضالون والمغضوب عليهم، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. هذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به والمنعم عليه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. العالم بالحق المتبع لهواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الآية الأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله. في ذكر هؤلاء ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى هذه الأقسام والواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة، فما استجلب غضب الله جل وعلا بمثل عدم العمل على مقتضى العلم، بل إن العلم إنما يراد للعمل. هذه المسألة من المسائل التي لا تأخذ حقها ولا يبذل الجهد الواجب بذله تجاهها. وعلى المسلم فضلا عن طالب العلم أن يجتهد في العمل بما علمه من الخير، فمهما علم المرء مسألة من مسائل العلم فينبغي عليه أن يسارع إلى العمل بتلك المسألة. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنه، حتى الصحابيات، فإنهن رضي الله عنهن لما نزلت آيات الحجاب ابتدرن فشققن مرطهن، لأنهن أعجلن عن أن تتخذ الواحدة منهن جلبابا لها على النحو الذي تدعو إليه الحاجة في وقت متطاول. لكنهن خرجن إلى صلاة الصبح وقد اعتجرن بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا هو الواجب تجاه النصوص، لأن الله تبارك وتعالى هو خالقنا، هو الذي أنشانا وبرانا، هو الذي أحسن إلينا وآوانا، وهو تبارك وتعالى ربنا، وهو إلهنا وسيدنا. فإذا أمرنا لم يسعنا أن نتخلف عن الإتيان بالأمر الذي أمرنا به، وإلا فما معنى تحقيق العبودية إذن؟ إذا كان الإنسان يستأجر أجيرا أو خادما فإنه لا يقبل منه إذا أمره أن يسوف في الأمر أو أن يهمله، وهو لم يخلق ولم يرزق، حتى لو كان عبدا مملوكا له فإنه لا يقبل منه أن يأكل خيره ويطيع غيره. فهذا هو الواجب تجاه النصوص، إذا علم الإنسان أمرا من أمور الخير فينبغي عليه أن يسارع إلى العمل به، وأما تركه فإن هذا التخلف عن العمل بما علم يؤدي إلى كثير من الشر، يستجلب غضب الرب جل وعلا. وما استجلب غضب الله جل وعلا بمثل عدم العمل على مقتضى العلم، لأن العلم إنما يراد للعمل. قال الفضيل رحمه الله: إنما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل. لو أن طلاب العلم، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا لذلك، لو أن طلاب العلم أخذوا بهذا الواجب عليهم لوجدت هدوءا كبيرا وسكينة عظيمة على مستوى طلب العلم في العالم كله، لأنه يحول النص إلى واقع، إذا سمع الأمر سارع إلى الالتزام به، وإذا جاءه النهي كان أبعد الناس عنه، فتهدأ النفوس وتصفو القلوب وتطمئن الخواطر ويستقيم السير على الصراط المستقيم. ولكن يحصل المرء بابا من أبواب العلم ويعتقد أن العلم والخير جميعا فيه، فما يزال يجهل غيره ويحمل عليه بغير حق لغير ذلك من الشر الذي تزخر به ساحة الطلب في هذا الزمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل. وقال الفضيل أيضا: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. لذلك كان السلف رحمهم الله يدعون إلى الاعتبار بالأعمال لا بالأقوال، يعني اعتبروا الناس بأعمالهم لا بأقوالهم. الأقوال سهلة ويسيرة، لكن الأعمال شاقة عسيرة. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعى. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقد ذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. وقال الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإذا وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. دعانا إلى أن نعتبر بالأعمال لا بالأقوال. الأقوال سهلة، إنسان يشقق الكلام يكون فصيحا بليغا يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة فيعجبك كلامه وليس له من حقيقة يقوم عليه، فاعتبر الناس بأعمالهم لا بأقوالهم، لأن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. وردت الأحاديث الصحيحة في ذم من علم ولم يعمل. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. والحديث في الصحيحين. يجاء بالرجل أي الذي يخالف علمه عمله، فيلقى في النار فتندلق أقتابه، تندلق أي تخرج من مكانها بسرعة. والأقتاب جمع قطب وهي الأمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، الرحى الطاحون، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. فهذا مصيره، وهذا ما يلقاه في النار، نسأل الله العافية والسلام. وفي رواية للبخاري عن أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. والله إنها لمحنة عظيمة، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والإنابة. قوله: فيطحن فيها كطحن الحمار، وفي رواية: كما يطحن الحمار، كذا يقول الحافظ رأى في نسخة معتمدة. فيطحن بضم أوله على البناء للمجهول، وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه كما يقول. ففي رواية سفيان وأبي معاوية: فتندلق أقتابه يدور بها كما يدور الحمار. وفي رواية عاصم: يستدير فيها كما يستدير الحمار. وكذا في رواية أبي معاوية. الأقتاب جمع قطب بكسر القاف وسكون المثنات بعدها موحدة وهي الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة، يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد. فيطيف به أهل النار أي يجتمعون حوله، يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله. وبهذا التقدير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وقال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: يجاء بالرجل أي الذي يخالف علمه وعمله، والاندلاق خروج الشيء من مكانه بسرعة، والأقتاب جمع قطب بكسر القاف هي الأمعاء، كما يدور الحمار برحاه أي الطاحون. قال رحمه الله: فانظر يا أخي إلى حال من قال ولم يفعل، كيف تنصب مصارينه من جوفه وتخرج من دبره، ويدور بها دوران الحمار بالطاحون، والناس تنظر إليه وتتعجب من هيئته، نسأل الله السلام. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. رواه مسلم. تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علم لا ينفع. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. تزول قدم عبد أي من موقفه للحساب إلى الجنة والنار. هذا الموقف ينبغي على المرء أن يعد له العدة، وأن يحضر جوابا يجيب به عن هذا السؤال، عن علمه فيما عمل فيه. فطالب العلم يفرح بالتوفيق للطلب، لكن ينبغي أن يفرح أكثر إذا وفق للعمل بالعلم الذي طلب. وأما إذا ما تعلم ولم يعمل فهو على شفا الهلكة، نسأل الله العافية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. عن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده حسن إن شاء الله. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. نبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. كذا قال المنذري رحمه الله. وقال الألباني ولم ينسبه الهيثمي ثم السيوطي إلا للطبراني في الكبير، وضعفه ينجبر بالذي قبله. والفتيلة الذبالة التي تغمس في الزيت لتضيء، كما كانت المصابيح قديمة. فالذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثله كمثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. قال الألباني: هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن أبي الدنيا والبيهقي وأحمد، وصححه أي وصححه الألباني. مررت ليلة أسري أبي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وفي حديث المنام الطويل الذي رواه سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غدا إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما إنا أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهده أو فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال لي أما إنا سنخبره أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. اتفق عليه. واللفظ للبخاري وهو عند مسلم مختصرا. قال الحافظ قوله آتيان في آخر الحديث هما جبريل وميكائيل ابتعثاني أي أرسلاني. وإنا أتينا على رجل مضجع أي مستلق على قفاه يثلغ رأسه يشدخه والشدخ كسر الشيء الأجوف يتدهده يتدحرج هنا أي إلى جهة الضارب فيتبع الرجل القائم الحجر فلا يرجع إلى ذلك الذي ضرب وشدخت رأسه إلا وقد عادت رأسه كما كان. والذي يأخذ القرآن ويرفضه يرفضه أي يتركه. قال ابن هبيرة رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. فينام عن الصلاة المكتوبة هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. فإن ظاهره أنه يعذب على ترك القرآن بالليل بخلاف رواية عوف إنه على تركه للصلاة المكتوبة. ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل. فمن آتاه الله القرآن فعليه أن يجتهد في القيام به وفي تلاوته. فإن ترك ونام ولم يقم وقصر ولم يتلو وترك القراءة وترك العمل فهذا عذابه في البرزخ، نسأل الله السلامة والعافية. وعن لقمان بن عامر قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول يا عويمن فأقول لبيك رب فأقول ما عملت فيما علم. ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. هذه النصوص من الكتاب العزيز من السنة المشرفة تقضي بصدق القاعدة التي تنص على أنه كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة. فلا يحسبن أحد أنه إذا حصل علما صار بمنجات من المؤاخذة والحساب والعقاب، بل إنه يكون معرضا للعقاب ما لا يكون الجاهل معرضا للعقاب كمثله. على المرء أن يجتهد في العمل بما علم وأن يقرن بين العلم والعمل وأن لا يدع فجوة تكون بينهما، لأنه إن فعل فقد أزرى بنفسه أوقع نفسه في ضائقة شديدة، وإذا مات قبل أن يستدرك فإنه يكون على شفا الخطر. العمل بالعلم أمر لازم لكل من علم، سيخرج من دائرة الوعيد لمن علم ولم يعمل. والوصية بذلك تأتي من الأئمة دائما كي تحث الطلاب على بذل المجهود واستفراغ الوسع في العمل على مقتضى العلم الذي من الله تعالى به وأعطى. قال الخطيب رحمه الله: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، إن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما، بين العلم والعمل، فإن قل نصيبك منهما. وما من شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال الخطيب رحمه الله: قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جاهلا به أحب إلي من أن أدعه زاهدا فيه. وعلى المصدر: لأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. قال رحمه الله: هل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقض بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمعول على العمل، إنما هو المراد من العلم. هل يراد من العلم إلا العمل به؟ قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: تأملت المراد من الخلق، فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين. قال: أقمت في صف العلماء، لما مثلت العلماء والزهاد أقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعية وأحمد، وأقمت في صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخية وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال: عبادتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وهم الذين عليهم المعول، ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن ليتعلم منه، ويقول مالك: الحسن أستاذنا، مع أنه يضرب به المثل في الزهد، ولكن احتاج إلى العلم فأتى عالمه، وأتى إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. فإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء: وهل المراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وصح عن سفيان الثوري أنه قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علم؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجج الله عليك؟ قال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فما يبلغ من الكل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها، فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة، فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل، يعني من أقامهم في صف العلماء ومن أقامهم في صف العباد والزهاد، حصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف. علاقة العلم بالعمل علاقة الروح بالجسد، علاقة شفيفة لا تحدها معالم ظاهرة تدركها الحواس ويقنع بها الحس، اللهم إلا في ثمرته، فإن العلم إن عمل به زكى وأثمر، والعمل إذا كان على مقتضى العلم كان مباركا ذا أثر، ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا، ولا نجاة من هذا كله بفضل الله ورحمته إلا بإحكام العمل على مقتضى العلم، وإحكام العلم على نهج الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون طلبة الحديث بالتمييز والتميز في أمورهم كلها باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. قال الخطيب رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال: قال لي إبراهيم الحربي: يا ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وعن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وعن ابن عيينة قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. قال الخطيب: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال: سبحان الله. رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. عجب أحمد رحمه الله تعالى من طالب علم لا عبادة له، يعني على هذا النحو يكون له بالليل ورد من تلاوة القرآن المجيد والتهجد والصلاة بين يدي العزيز الحميد، الاستغفار في الأسحار من دعاء الله جل وعلا، والتذلل على عتبات الرحمة أجل أن يرحمه الله وأن يغفر له، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نفقدها ونفتقدها، والتي لا يحس المرء بحلاوة الحياة ولا بلذة الدين والمعتقد إلا إذا أوتي منها قسطا، وإلا فإنه يكون جاف الطبع غليظ الكلام لا يلين بأيدي إخوانه من المسلمين لأن قلبه لم يصلح بعد. فلا بد من رعاية هذا الجانب العبادي، خاصة إذا كان المرء من أهل السنة على منهاج النبوة، لأنهم أولى الناس بأن يجتهدوا في عبادة الله تبارك وتعالى على مقتضى ما آتاهم الله ومن عليهم به من العلم الصحيح. لذلك يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة، يقول: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. عن أبي عمرو ابن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي، حضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد، فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة؟ قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. وعن قاسم بن إسماعيل بن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وهل للحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. فيحفظ الحديث من أجل أن يفهم ويعمل به، وأما ما نأخذ نحن به فهو بعيد عن ما كان عليه السلف، بعيد عن جادتهم، لذا تتعثر كثير من الأمور وتقع كثير من الشرور. والأصل الله عز وجل ييسر الأمور بالطاعة والإقبال عليه، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله، إذ وصى المسلمين أنه إذا كسفت الشمس فعليهم أن يفزعوا الصلاة، أن يجتهدوا في الذكر وفي الدعاء. فمثل هذه الملمات التي يقدرها الله تبارك وتعالى لا يزول شرها ولا يمحق خطرها إلا بالإقبال على الله تبارك وتعالى. وطالب العلم على منهاج النبوة في معركة حقيقية، في جهاد حقيقي، يجاهد في سبيل الله جل وعلا بلسانه أو بقلمه، بدعوته، بإرشاده وبيانه. وكل معركة تكون بين خصوم، خاصة إذا كان خصم من الخصمين فاجرا أو كان كافرا أو كان مبتدعا، فإنه يخشى على أصحاب الحق في تلك المعركة أن يصيبهم ما يصيبهم وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كانت الدنيا كلها ترميه عن قوس واحدة. فأما أصحاب البدع الاعتقادية فقد تكالبوا عليه، وأما أصحاب الحسد وقد حسد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكانوا يعرفون فضله ويخفون قدره ويحملون عليه المشايات عند السلاطين، فكان يخرج من سجن إلى سجن رحمه الله تعالى وأعلى في الجنة درجته. شيخ الإسلام كان يحارب التتار، كان يحارب الخرافات، يذهب إلى حجر يدعى أن قدم إبراهيم عليه السلام قد طبعت عليه لما ساخت في ذلك الحجر فأثرت فيه، الناس يقصدونه. وكذلك كانت هنالك شجرة يقدسها الناس ويذهبون إليها يطلبون من الله عندها، إلى غير ذلك من هذه المسائل. ويحارب سيفه، يحارب التتار، ويصنع ما لا يصنعه الجنود الشجعان الأبطال. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في صراع مرير، فإنه لم يتوفر على كتابة كتاب مثلا فيما يتعلق بالأحكام على حسب الفروع، فإنه لما قيل له ذلك قال هذا يستطيع أن يصنعه طالب من طلاب العلم، وأما ما كان هو فيه من الجهاد فأكثر ما كتبه رحمه الله إنما هو في الردود على أهل البدع والأهواء، على الفلاسفة والمناطقة وعلى الرافضة وعلى الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع الاعتقادي، أكثر كتبه في هذا الأمر. فكان يجالد ويجاهد الدنيا كلها إلا من هداه الله ووفقه إلى الحق. كيف كان عمله؟ كان متبتلا، كان خاشعا، كان متفرغا لعبادة ربه والدعوة إليه وتعلم العلم وإذاعته وبثه وتعليمه للمسلمين. ما زاده وما قوته دله عليه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: صليت يوما الصبح إلى جنب شيخ الإسلام رحمه الله، فلما فرغ من الصلاة ظل مستقبل القبلة يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار. قال: ثم التفت إلي فقال: يا بني، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء ذهبت قوتي. فكان رحمه الله مدمنا لذكر الله عز وجل، يقول: وربما جاءت الآية لا أعرف معناها فأطالع عليها 100 تفسير وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وربما ذهبت إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، حتى يفتح علي بجواب المسألة. فهذا الرجل رحمه الله تعالى جعله الله حجة على المتأخرين، إنه عاش في عصر مضطرب. وقد تداعت الأمم في عصره على الأمة الإسلامية، وكان الأمراء متنازعين، الواحد منهم كان يحارب أخاه ويحارب عمه، مع أن الصليبيين كانوا على الأبواب، بل ربما دخلوا في أثناء حرب الأخ لأخيه والرجل لعمه بجيوش وعتاد إنفاق مال من أموال المسلمين. ربما دخل الصليبيون فاحتلوا بعض البلدان، إذا أفاق هؤلاء وكروا عليهم أجلوهم. التتار يغزون الدولة الإسلامية، الصليبيون يريدون أن يعودوا إلى بيت المقدس وأن يطهروه من قبضة المسلمين كما يزعمون. أهل البدع والأهواء ماجت بهم الدنيا موجا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يحيا في هذا العصر، وهذا العصر كان عصرا كعصرنا هذا، إن كان عصرنا هذا أشد فيما يتعلق بأمور الاعتقاد مما وقع في عصر شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أن الله تعالى أقام هذا الرجل حجة على المتأخرين حتى لا يقول قائل: وماذا نصنع؟ وما الذي بأيدينا أن نفعل؟ فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان إذا دخل الحبس حوله إلى مدرسة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى إن المحابيس كانوا إذا جاء أوان انطلاقهم من حبسهم يأبون الخروج من المحبس ويريدون أن يبقوا في محابسهم هذا في السجون مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكانوا يتعلمون العلم، والشيخ رحمه الله تعالى كان يعلم العلم على كل حالاته رحمه الله رحمة واسعة. مع ذلك فكان كثير الأخذ بذكر الله جل وعلا، وكتب الكلمة الطيب في بيان عمل اليوم والليلة مما يتعلق بالأذكار على سبيل الاختصار. وكذلك الإمام ابن القيم وهو تلميذه الأثير عنده كتب الوابل الصيب، وجمع أيضا كثيرا من هذه الأحاديث المباركة. وأما الذكر فقد قدم للكتاب بمقدمة ذكر فيها فوائد ذكر الله جل وعلا ربما بلغت 100 رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الأمر الكبير يفرط فيه المسلمون، وأما طلاب العلم فتفريطهم فيه أقبح. الإنسان أن يكون له ورد من الليل، ينبغي عليه أن يكون متطهرا دائما للصلاة، ينبغي عليه أن يجتهد إذا ما سمع حديثا أن يعمل به وأن يؤدي زكاة الحديث كما قال بشر رحمه الله تعالى. عن المروزي قال: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وهذا الذي قال الإمام رحمه الله وشرح وبين وصنع، والفهم المستقيم لروح الدين وجوهر الشريعة، لأن الشرع إنما طلب تعلم العلم وحض عليه لأجل كونه وسيلة للتعبد به لله جل وعلا. قال الشاطبي: كل علم شرعي، فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله جل وعلا لا من جهة أخرى. يعني كل علم دلت الشريعة عليه وحثت على تحصيله إنما تدل عليه وتحث عليه لأجل أن يتعبد به لله جل وعلا لا من جهة أخرى، كما يقول الشاطبي رحمه الله. فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. قال: والدليل على ذلك أمور، أحدها أن كل علم لا يفيد عملاً فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك. الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وكذلك قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، وكذلك قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وكذلك قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكذلك قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أشبه من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود التعبد لله جل وعلا. وإنما أتوا بأدلة التوحيد يتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، ولكن لا بد من أن يتبع العمل العلم، ومثله سائر المواضع التي نص على كلمة التوحيد فيها لا بد أن أعقبت بطلب التعبد لله وحده أو جعل مقدمة له، بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك. وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم، والآيات في هذا المعنى لا تحصى. ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم والعمل، وإلا فالعلم عادية وغير منتفع به. إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنه لذو علم لما علمناه، يعني كما قال قتادة لذو عمل بما علمناه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. روي عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وقال سفيان الثوري إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن خمس خصال ذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه. وكذلك حديث أبي هريرة الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال كذب، ولكن ليقال فلان قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال الحكماء من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، أي عن العلم، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وكان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ قال الحسن اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. قال ابن مسعود إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. وقال الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى به الله، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك لكان كسائر الأشياء. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل. والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم إنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به، فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، إن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء. إن كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقاً لا مقيداً، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من جهة فهو مقصود لنفسه أيضاً، كالإيمان فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، مع ذلك فهو مقصود لنفسه. يقول: إذا قيل هذا قلنا لم يثبت فضله مطلقاً، بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما تقدم ذكره آنفاً من الأدلة، إلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار وأقوال السلف الأخيار، فلا بد من الجمع بينه. وما ذكر آنفاً شرح لما ذكر في فضل العلم والعلماء، على الإنسان أن يجتهد بأن يقرن بين العلم والعمل، لأن العلم إنما فضل من أجل العمل به، فالذي يطلب العلم لمجرد الطلب أو للعلم وحده من غير أن يترتب على ذلك العلم عمل يأتي به، فليعلم أنه إنما يأتي بما يشينه، يأتي بأمر يحاسب عليه ويجازى به، وهو مسؤول يوم القيامة لا عن العلم فقط، وإنما عن العمل بالعلم وعن علمه فيما عمل فيه. فلا بد أن يجتهد الإنسان في أن يتيقن من هذه المسألة، لأنه إذا لم يتيقن منها فإنه لا يمكن أن تتحول إلى أمر ذي أثر في حياته، بل على الإنسان أن يعلم أنه إنما يطلب العلم ليعمل به، فإذا طلب شيئا من العلم ولم يعمل به فإنه يكون قد أزرى على نفسه وشانها، وعرض نفسه لكثير من المخاطر في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن الذي يعلم ولا يعمل يقيم الحجة على نفسه، وهو أشبه ما يكون بالمنافقين، يقول بلسانه ما يخالفه قلبه وجوارحه. وأما في الآخرة فإنه سيسأل عن هذا العلم ماذا عمل فيه، وعقوبة من تعلم ولم يعمل قد مر ذكر طرف منها، كما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين في الرجل الذي تندلق أقتابه من دبره يدور بها كما يدور الحمار برحى. فالأمر جد لا هزل فيه، لابد من أن يجتهد طالب العلم في العمل بما علم، ثم إذا ما اجتهد في الطلب فينبغي عليه ألا يغتر بعلمه، لأن الاغترار بالعلم داعية البطالة وترك العمل. هذه ظاهرة من ظواهر تعلق العلم بالعمل، رصدها بدقة ابن الجوزي، وبين عوار أقوام وسمهم العلم بوسمه ولم تنفذ بشاشته إلى قلوبهم، فكان العلم وبالاً عليهم ونقمة مسوقة إليهم، والله العاصم من الضلال لا رب غيره ولا إله سواه. قال: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، أي يتوسعون في استعمال الرخص، يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، كما مر في كلام الفضيل، وهذا للترهيب، وإلا فإنه لا بد أن يقام عليه دليل من الكتاب أو من السنة، لأنه أمر غيبي، يغفر للجاهل 70 ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، ذلك أن الجاهل لم يتعرض بالحق، وأما العالم فإنه لم يتأدب معه. الجاهل لم يتعرض مسألة العلم هذه، ولم يتعرض للحق، ولم يحد عنه بعد أن عرفه، وأما العالم فإنه لم يتأدب معه. قال ابن الجوزي: ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت من جلي بين الحصادين ونمت، ثم يتفسح في أشياء لا تجوز. يقول: ألقيت من جلي بين الحصادين، من جلو معروف هو آلة يحصد بها القمح والشعير وغيرهما من النبات التي تقوم على سوقها. فيقول: ألقيت من جلي بين الحصادين، هم يسهرون أو يضحون، يحصدون، يبذلون المجهود ويعانون من المشقة والتعب والحر والبرد إلى غير ذلك مما يعرض أثناء حصاد الزروع. فأقول: ألقيت من جلي بينهم، هم يعملون، وأما أنا فنمت. ومن جله يحصل له الحسنات. يقول: ثم يتفسح في أشياء لا تجوز. قال: فتفكرت، فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، يعني الذين يكونون على تلك الشاكلة فقدوا هذا العلم. كما مر، العلم علمان: علم القلب وعلم على اللسان. العلم الذي على اللسان إذا لم يكن نازحا مما في القلب من العلم فإنه لا يجدي شيئا. فيقول: تفكرت، فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع، إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم والعلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهلاء. ولذلك لا تجد عالما حقيقيا يتكبر بأي شيء، والعلم داعية له لمعرفة قدره ومعرفة قدر عمله، وأن ذلك بجنب ما هو مستحق لله جل وعلا لا يعد شيء، وأنه مهما أتى به من عمل وعبادة فإنه قليل بل لا شيء بجانب ما ينبغي لدلال وجه ربه جل وعلا: ما عبدناك حق عبادتك. فهذا الذي يجعل أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهل. قال: ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فتر، فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. قال: فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل، وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي أن يلح في المسألة، فلا ينبغي أن يمن على المعطي. الذي يلحف في المسألة إذا ما أعطي شيئا فليس له أن يمن على الذي أعطاه، بل المنة لمن أعطى، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم؟ إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة؟ فأن الأسد أتى إليه فتشممه وهرب منه، وهو نفسه لما انقضى الليل عند صلاته يقول: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة؟ وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد لا بعد، فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله. وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل. وكيف أنظر إلى فعل المستحسن هو الذي وهبه لي، أطلعني على ما خفي عن غيري، فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد، فدع المعنى. نسأل الله معرفة أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصود. فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده. وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث، المحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد، ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث، فهو يرجو بذلك السلامة. وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه، والمسائل التي قد عرف فيها المذهب، أنه قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه. وربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار الغلبة في الجدل، فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة، أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، فأكب على المعصية العظيمة التي فسق بها في آخر عمره وخرج بها عن الشريعة، وحاله بمضمونها تنطق بلسان الحال أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر. وهذا ذنب وحده يحتاج إلى توبة واستغفار، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة، لا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. هذا أمر يعرض لنا جميعا، لأن الخوف مفقود ولأن الخشية معدومة، يعني المرء ربما أكب على ما ورد في الكتاب والسنة من وصف النار وعذابها، وما أعد الله جل وعلا للعصاة والمجرمين الكافرين فيها، وهو لا يدري أينجو منها أو لا ينجو. ربما أكب على النصوص من الكتاب والسنة في وصف النار وما فيها، لا تدمع عينه ولا يوجل قلبه ولا يقشعر جلده وبدنه ولا شيء، لأن الكلام ليس له، فهو لا يجد في قلبه خوفا من النار التي أعدت للعصاة، التي أعدها الله تبارك وتعالى للعصاة من الموحدين، وأعدها للمشركين الكافرين والمنافقين، ولم يجد عنده نصا يقضي بأنه قد نجا منها، أنه لن يمسه حرها ولهيبها وسمومها. فما الذي يجعل المرأة على هذا النحو من الدعة والاطمئنان والاستقرار وكأنه ليس معنيا بتلك النصوص في الوعيد؟ قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد لا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط على سبيل الكدية على سبيل السؤال، فاستحيا من ذلك وقال: يا رب، إلى هذا الحد؟ ما الذي نفعه علمه وهو في هذه الدركة الهابطة يدل على ربه بما فعل؟ والمنة لله وحده، هو الذي وفق للعمل، هو الذي صحح الآلة التي يكون بها العمل، هو الذي هيأ الأحوال وقدر المقادير لكي يأتي العبد بتلك الطاعة. والمنة له وحده بدءا ومنتهى وما بين ذلك. قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي ربه وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، أن من ضيع أمر الله ضيعه الله. قال: فما رأيت علما ما أفادك علمي هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصية، وكأنه يجوز له ما يفعل، كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال، نسأل الله حسن الختام. قال: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج، أي حتى مات. هؤلاء لم يفهموا معنى العلم. فهل فهمناه نحن؟ يعني هل فهمنا نحن حقيقة العلم؟ أما زلنا وقوفا عند صورة العلم؟ فليسأل امرؤ نفسه وليجب إجابة صادقة فيما بينه وبين ربه: هل فهمت حقيقة العلم؟ هل فهمت حقيقة ما تحاول؟ هل أنت على الجادة في هذا؟ أم أنت محصل في المنتهى لصور العلم دون حقيقته؟ قال: هؤلاء لم يفهموا معنى العلم. وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. نسأل الله يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء أو يتسمون بالعلماء، لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما لا يعلمون ولا يعملون، ويأخذون عرض هذا الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام الذين يجهلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جهل العمل كما مر فاش في طلاب العلم وعلمائه إلا من رحم ربه. عدم العلم هذا جهل، هو أول ما يصدق عليه لفظ الجهل ووصفه عند الإطلاق. وجاهل أي لا يعلم، ولكن العالم كيف يكون جاهلا إذا لم يعمل بما علم؟ فإنه يكون جاهلا، وجهله هو جهل العمل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. هذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقب، وكان أبو زيد عمر بن شبه إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد هو الموصوف بهذا: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم، أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملت؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر؟ استعمل ما أخذت أولا. هذا سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث، الجبل الأشم والطود الشامخ في الحفظ وفي الدراية وفي بث العلم في الأمة، علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعو إلى العمل هذه الدعوة المباركة. علماؤنا كلهم ممن أبقى الله الثناء الجميل عليهم ورفع ذكرهم في الآخرين، علماؤنا كلهم كانوا عبادا زاهدين. فإنما يؤتى القوم قلة معرفتهم بسير السلف كما قال ابن الجوزي، يعني إنما تؤتى من قبل قلة المعرفة بسير سلفك الصالحين. لو أنك أكببت على معرفة سير السلف الصالحين لعلمت أين أنت، ولعلمت أيضا أين هم. أسأل الله أن يرفع ذكرنا وأن يعلي قدرنا بالتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. السلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. هذا وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون، لو أنهم فعلوا ذلك كانوا قد نصحوا لله في عباده. ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. هذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر. فقال سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك. يقول الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. لو لم نخرج إلا بهذا تحقيقا وتدقيقا لا معرفة وسردا لاستقامت الحياة. لأن الكلمة التي ينفعك الله بها لا تدري متى تسمعها، كما قيل لعبد الله بن المبارك ولغيره من العلماء، وكانوا دائمي البحث عن العلم، وكانوا دائما ما يطلبونه في مجالس شيوخهم ويدورون عليه. إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. ويحسن الطلب ما حسنت الحياة، فالمرء لا يدري متى يسمع الكلمة التي ينفعه الله تبارك وتعالى به. وفي حيوات الناس حكايات وقصص، أن واحدا منهم سمع كلمة فنجاه الله تبارك وتعالى بها، أقامه على الجاد، أو حدث له أمر من الأمور استنقذه الله تعالى به من الضلال. يقول: فإني لا أدري متى أسمع الكلمة التي ينفعني الله تعالى بها. فلو أننا خرجنا بهذا الأمر الكبير في دين الله رب العالمين، وهو حتمية ربط العلم بالعمل، وألا تدع مسافة لا زمانية ولا مكانية بين علمك وعملك، ترجم هذا العلم الذي تعلمته وأنت تحمل منه قدرا بلا شك، ترجمه إلى واقع تعيشه، إلى عمل تعمل به. وأما أن يكون على اللسان فقط من غير أن يكون في القلب، فهذا حجة على عالمه، وهو مرذول مذموم مقبوح دنيا وآخرة. الناس في الدنيا لا يحترمون من خالف عمله وعلمه، لا يحترمونه، بل إنهم يحقرونه ما لا يحقرون الجاهل الذي لم يعلم. فهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فقد وصف لنا ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. العلم إن لم ينفع ضرت، يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. توضح حكمة مالك بن دينار للأمر، إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما علم، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. حزم حزمة من الحطب فذهب يحملها فعجز عن حملها. فالذي ينبغي عليه أن يصنع، ينبغي عليه أن يتخفف، ولكن هذا يغرق. يقول: فضم إليها أخرى فيزيد عجزه. أحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، أن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، أن يجتهد في أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب، فلا يجتمعان علم وجهل على هذا النحو. السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب، فيقبح به أن يقع في هذه السيئات التي أصلها الجهل وهو منتسب إلى العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة، أو لهواه وميل نفسه إليه، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو ببغض نفسه لها. فالسيئات منشأها الظلم والجهل. قال: وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، فإن هذا خاصية العقل. لهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل، أو دخول نار متأججة أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعل، لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك، يعني يفعل شيئا مما ذكره، أن يمر بجنب حائط مائل، أن يدخل نارا متأججة، أن يرمي ماله في البحر، إلى غير ذلك مما لا يفعله العقلاء، لأنهم يتيقنون أن هذا ضرر لا منفعة فيه. أما الصبي الذي لم يكتمل عقله، أما المجنون الذي غشي على عقله، أما الساهي الذي غفل، والغافل الذي سهى، فقد يفعل ذلك. ومن أقدم على ما يضر، يعني أنت على يقين من أن السيئات تضر، فلماذا تقدم عليها ومعك عقل؟ العقل حاكم بألا يقدم العاقل على ما يضر، فعقلك معك وأنت على يقين حتى بالدليل العقلي أن السيئات تضر، فلماذا تقدم عليها وأنت تعلم أنها تضرك وعقلك معك؟ من أقدم على ما يضر مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة، فإما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح، فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المضمون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن. يعني هذا الاحتمال قائم، بل هو على النصف من الاحتمالات، نجاة أو هلاك، نجاة أو غرق. الذي يسافر على متن الطائرة عنده احتمال أن يصيبها عطب، أن يهلك بأن تقع هذه الطائرة أو أن تفجر أو ما أشبه، فهذا الاحتمال قائم ولكنه على متنها يسافر. كذلك الذي يركب السفينة في البحر احتمال الغرق بكسر السفينة وغرقها قائم، ومع ذلك فإنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن. كذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق، وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزني، والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 40 أو 80 ويديم الشرب مع ذلك. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث. وإن كان هذا الشارب مع تيقنه من أنه سيضرب ومع ذلك يقدم على الشراب حتى بعد أن يضرب، إنما يقع ذلك منه بغلبة أمر الشرب عليه، فلا يكون عقله معه حينئذ. هذا يمكن أن يستثنى مما ضربه الشيخ مثلا رحمه الله تعالى. كذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعل، بل إما ألا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله، أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم. والغفلة من أضداد العلم، فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع، فإن الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلت كان لضعف العقل. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهم، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. لهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا ذلك الذي جاء عن ربنا تبارك وتعالى بهذا الذي قال، والذي جاء قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكذلك قوله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال الجاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعده. وقال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وعن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه، لأنه إذا لم يعلم لم تقم عليه الحجة، يعني إذا وقع في أمر محرم ولم يبلغه تحريمه أو لم يعلم أنه محرم عليه، فإنه حينئذ لا يؤاخذ بما فعل، أنه لم يبلغه هذا العلم الذي به تحريم هذا الأمر عليه. إذن الجهل هاهنا ليس الذي هو بضد للعلم، وإنما هو ما يتأتى من سفاهة العقل في موافقة أهل الجهل بالوقوع في المعصية، أو لجهله بأن المعصية تضر، أو لجهله بما يؤول إليه أمره عند ارتكاب ما حرم الله جل وعلا، وقد علم أنه محرم عليه. هو يعلم أنه محرم عليه، فالذين يعملون السوء بجهالة، الجهالة عندهم ليست في العلم بحرمة السوء بأن الله حرمه عليه، لأنهم لو وقعوا في هذا المحرم من غير علم بأنه محرم فإنهم لا يؤاخذون، كحديث العهد بالإسلام الذي لا يعلم مثلا أن الخمر محرمة، فهو يشرب على عادته التي كان عليها قبل أن يسلم، فهذا لا يؤاخذ لأنه لم يعلم تحريم شرب الخمر عليه. وأما الذي يشربها وهو عالم بتحريمها فهذا جاهل أيضا، وليس بالجهل الذي هو بضد للعلم، ولكن لأنه أشبه الجاهلين بفعلهم أو جهل عاقبة أمره إذ وقع فيما حرمه الله تعالى عليه. لذلك أقول عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عن الآية فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليه. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. ومما يبين ذلك قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشي وأطاع وترك معصيته فهو عالم. العلم الخشي، كل من خشي الله عز وجل فهو عالم. سيأتي هذا فيما يذكره الإمام الدارمي رحمه الله في الباب الذي نحن فيه، فنحن لم نخرج عن الباب الذي عقده رحمه الله في مقدمة السنن فيما يتعلق بالعمل بالعلم وإحسان النية فيه. فلا بد من العمل بالعلم، وإنما عقد هذا الباب كأنه ثمرة للترغيب في العلم والحض عليه والحث على جمع العلم وتقصيره، لأن ثمرة العلم العمل. فإذا لم يحصل المرء العلم النافع الذي يترتب عليه العمل الصالح فإنه حينئذ يكون مذموما. وأما الذي يحصل العلم النافع ولا يأتي بالعمل الصالح فالذم أوجب له من الأول، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يجعل علمه عملا وحالا سلوكا ومقالا فيتحرك به بين الناس، إذ يأتي به مطبقا إياه على نفسه، لا أن يتعلم العلم لغيره. أن من آفة المتكلمين والدعاة والعلماء وطلاب العلم أنهم يتعلمون العلم لغيرهم لا لأنفسهم، حتى إن الخطباء يحذرون الناس من النار ويخوفونهم من الموت ويدعون أن هؤلاء الموت منهم أدنى إلى الواحد منهم من شراك نعله، وهو كذلك. وأنت أي من تقول هذا؟ أنت أيها الخطيب، أليس الموت كذلك أدنى إليك من شراك نعلك؟ هذه النار التي تخوف بها غيرك ألم تعد لك ولهم إن عصيتم ربكم تبارك وتعالى؟ هذه آفة عظيمة تدخل على المتكلمين في الدين والدعاة إلى الله والعلماء وطلاب العلم، تدخل عليهم هذه الآفة العظيمة، كأن النصوص لم تنزل لهم، كأن النصوص لا تعنيهم لا تخصهم وإنما تخص غيرهم، كأنما هم صاروا بمنجات من الوعيد، وأما الذين يبلغون لهم هذا الوعيد فهم المعنيون بذلك الوعيد. هذه آفة عظيمة تلحق كل متكلم في العلم إلا إذا تداركه الله برحمته. ولذلك كان سلفنا إذا كما مر بنا في المقدمة، مقدمة الإمام الدارمي لسنن، إذا مر الواحد منهم بنص فيه وعيد يخصه بالدرجة الأولى فإنه يبكي، وربما انقطع، وربما دخل بيته مريضا يعودونه أياما، لأنه يعلم أنه المقصود بالقصد الأول، هو الذي يبلغه، هو أول من يسمعه. فإنك إذا تكلمت وقد جعل الله تعالى لك أذنين فأنت أول من يسمع صوتك، فينبغي عليك حينئذ أن تلتفت لما تقول. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من هذه الآفات جميعها بالتوبة النصوح ومعرفة حقيقة العلم الذي أراده الله تبارك وتعالى منا ولنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. كل من خشي الله أطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ذكر العلم وذكر الجهل فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم، فحسب القصر الذي جاءت به الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، ويقتضي أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. مثل هذا الحصر يكون من الطرفين، حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، هذا كالاستثناء، فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء، فقولنا لا إله إلا الله، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، فبين ما ذكرنا القائل هو شيخ الإسلام، ما زلنا مع كلامه رحمه الله تعالى، فتبين لنا ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم، والخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. ما ينبغي أن يكون العلم تحصيلا وجمعا لله خالصا، وهذا ما ترجم له لهذا الباب للأحاديث التي جعلها في هذا الباب، أنه تكلم عن العمل بالعلم وتكلم عن إخلاص النية فيه. ينبغي أن يكون العمل أداء وفعلا لله خالصا، والعلم أيضا تحصيلا وجمعا ينبغي أن يكون لله خالصا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب المقدمة بابا عقده الإمام الدارمي رحمه الله في من طلبوا العلم بغير نية فردهم العلم إلى النية الصالحة. فقد يذهل المرء عن النية بدءا، يطلب العلم من غير نية، قد يطلب العلم لنية فاسدة، وقد يطلب العلم لغير نية. فالصبي الذي يأخذ أبوه بيده يجعله في حلقات العلم يتعلم، هذا لا نية له إلا إذا بصره أبوه بوجوب قصد الطلب بنية صالحة، لكنه في الجملة ما أكثر الذين يطلبون العلم بغير نية، فيردهم العلم إلى النية الصالحة. قال بعضهم أردنا العلم لغير الله فدخل بنية غير صالحة، قال فأبى العلم إلا أن يكون لله، طلبنا العلم بغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فالخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ولأجله، وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، إياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة، وصححه الألباني وغيره. فإن قيل كيف يعيش معه؟ أطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق جل وعلا، أطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق جل وعلا. فإن قيل كيف يعيش معه؟ فالجواب بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألته، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما منع نظرا لك وعناية بك وحدبا عليك، فلم يمنع عنك جوده بخلا وإنما منع عنك ما طلب من أجل صالحك أنت، لأن المرأة لا يعلم صالحه وإنما يعلم ذلك ربه الذي خلقه فسواه فعدله. ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك، وأثمرت لك محبته إياك، لأن الشأن أن تحب لا أن تحب، ليس الشأن في أن تحب وإنما الشأن في أن تحب. فحينئذ تعيش عيش الصديقين، ولا خير في عيش إن لم يكن كذا. فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر، وقد فاته القرب من الله والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. وأما الذي يعيش مع الله فعيشه هو أطيب العيش، وأما الذي لا يعيش مع الله فعيشه عيش البهائم. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا، والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. قال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء، أنت تجري في العمل مجرى السفهاء. وقال عبد الملك ابن إدريس الوزير الكاتب: والعلم ليس بنافع أربابه، ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. وأنشد أحمد بن محمد ابن مسروق: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. قال الحسن رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وقال الفضيل رحمه الله: قال لي ابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وعن الحسن في قوله عز وجل: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال أيوب: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، لا يكن همك أن تحدث به. لقد وضع يده رحمه الله تعالى على حقيقة الداء أما مر، ما نعانيه أو نصفه على أنه من تجارب هذه الحياة، أن الإنسان ربما تعلم العلم لغيره ولم يتعلمه لنفسه، يتعلم العلم لكي يبلغه ولكنه لا يستفيد هو منه شيء، كالفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء لا يتأثر بما يتعلم إذا لم تكن نيته في أن يعمل به وأن يفيد منه، لأنه لا يتعلمه لنفسه وإنما يتعلمه لغيره. فيطلب العلم لغيره لينبل عنده ليعلو أكتافه ليكون ذا وجاهة لديه إلى غير ذلك من مقاصد الدنيا الحقيرة. فتأمل في قوله له، يقول أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، لا يكن همك أن تحدث به. يعني أنه ينهاه أن يطلب الحديث وأن يجمعه وأن يحفظه وأن يثابر على الطلب وأن يرحل في الآفاق من أجل طلب الحديث من أجل أن يحدث به، وإنما يقول: فليحدث عندك هذا الطلب أثرا، إذا أحدث الله لك علما أحدث له عبادة. هذه الجملة كفيلة بأن تغير وجه الحياة عند كل صادق من طلاب العلم. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، لا يكن همك أن تحدث به. قال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي علمت فاعمل. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. قال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به، أي غيره، وشقي هو به، يعني صار يحصله، فيه شبهات وفيه حرام، ثم مضى وترك، فورثه من ورث، وربما وظفه في خير، وأما وباله فيعود على جامعه، فيوم القيامة ينظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به غيره وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. هذا لا يكون إلا مع فساد النية، لأن الذي يعلم إنما يعلم بنية، هذا أول ما يكون عند التعليم، إنما يعلم بنية من أجل أن يعبد الله وحده في الأرض، هو يبلغ دين الله جل وعلا. هذه نية لا بد من أن تكون حاضرة عند تعليم العلم. أما الذي ينظر يوم القيامة إلى علمه في ميزان غيره ويشقى هو به، فمعنى ذلك أنه لم تكن له نية صالحة عند التعليم، لأن الذي ينوي نية صالحة عند التعليم ما عمل من علم شيئا من الخير تعلمه منه إلا كان له مثل أجره، فكيف يشقى به والحال هذه؟ إذن فهذا لم تكن له نية صالحة عند التعليم. النية شأنها عجيب وعسر، كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. يقول: وما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي، لأنها تستصعب. فالإنسان ينبغي عليه ألا يتحرك حركة لا يسكن سكنة إلا بنية، إلا بنية صالحة. لم يشهد ابن سيرين جنازة الحسن، فقيل له: لماذا لم تصلي عليه؟ فقال ابن سيرين رحمه الله ورحم الحسن وعلماءنا من سلفنا أجمعين، قال: لم أجد لنفسي نية، لم أجد لنفسي نية في أن يصلي على مثل الحسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من جملة العمل بالعلم أن يقوم العالم ببثه، يتوفر على إذاعته ونشره، وقد بلغ العلماء في هذا المسلك مبالغ عظيمة جدا، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الشوكاني الإمام رحمه الله توفي 50 و200 و1000 من الهجرة، وكان رحمه الله مستفرغا طاقته كلها في التعلم وبث العلم وإذاعته، بحيث يعجب المرء كيف يتسع زمان لمثل هذا، ولكنها بركة الله تعالى تشمل الأزمان كما تشمل الأمكنة وتشمل الأحياء. ذكر رحمه الله مسموعاته ومقروآته على شيوخه، وهي جملة وافرة، ثم ذكر ما أجيز به من الشيوخ إجمالا، وقال: إنها لا تدخل تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيده. قال رحمه الله في ترجمته لنفسه وقد درس في جميع ما تقدم ذكره، أخذه عنه الطلبة وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من قراءة كتاب أخذه عنه تلامذته، بل اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه. فتأمل في هذا الشيخ المتوسط بين أولئك الشيوخ يتلقى عنهم العلم، فهو طالب في ذلك الأوان، ثم إذا ما فرغ من قراءة الكتاب أو قرأ منه قدرا صالحا تحول إلى شيخ يدرس هذا الكتاب ويقرأه على تلامذته وطلابه، لا يضيع الوقت ولا يضيعون. يقول كان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة حتى لم يبق عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأ، بل انفرد بمقروآت بالنسبة إلى كل واحد منهم على انفراده، لأنه يقرأ عليهم جميعا، فما يقرأه على بعضهم قد لا يكون عند الآخر، فينفرد بأمور لا تكون عند بعض شيوخه عند الانفراد. قال إلا شيخة العلامة عبد القادر ابن أحمد فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده. ثم إن صاحب الترجمة هو الشوكاني وهو يترجم لنفسه في البدر الطالع، يقول ثم إن صاحب الترجمة فرغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل، يعني علم المناظرة، والجدل والعروض. كان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل صنعاء بل ومن وفد إليها، بل ترد الفتاوى من الديار التهامية وشيوخه إدباك أحياء، وكادت الفتية تدور عليه من عوام الناس وخاصته. استمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتية شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. وأخذ عنه الطلبة كتبا غير الكتب المتقدمة، أي التي ذكرها قراءة على شيوخه، مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون عدة، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع، وصنف تصانيف مطولات ومختصرات. هذا قريب، لأنك لو أتيت بمثل سابق ربما قيل هذا كان والزمان زمان والناس في حال سوى هذه الحال، وأما أن يكون ذلك لعالم قريب في زمانه فهذا أبلغ في إقامة الحد. وإلا فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أعلى كعبا من ذلك وأجل قدرا، كان متوفرا على العبادة والعلم والإفادة، لا يقطعه عن ذلك قاطع ولا يشغله عنه شاغل حتى أفضى إلى ربه رحمة الله عليه. قال الذهبي عنه لم يتزوج ولا تسرى ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، وكان أخوه يقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على بال. لم يتزوج لأنه شدة انشغاله بالعلم والطلب ولشدة انشغاله بالجهاد في مجال التعليم والجهاد بالسيف والسنان في سبيل الله جل وعلا، مع ما وقع عليه من الأمور الفظيعة التي أدت به إلى دخول السجن مرات حتى إنه خرج إلى قبره من سجن القلعة بدمشق، وظل محبوسا في القلعة حتى مات رحمه الله تعالى، فلم يتزوج، والسنة أن يتزوج متى قدر على ذلك، لم يتزوج لأنه خشي أن يظلم المرأة رحمه الله رحمة واسعة. مع علو كعبه في العلم كان في العمل طويل الباع جدا، لا تعبد وإنابة وخشوع، وقد كان كما قال الأئمة الناقلون عنه قل أن سمع بمثله، فهو كان قد قضع جل وقته وزمانه في العبادة، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله، لا من أهل ولا من مال، وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية، وكان إذا دخل الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه، وكان إذا رأى في طريقه منكرا أزاله، أو سمع بجنازة سارع للصلاة عليها، أو تأسف على فواتها، ولا يزال تارة في إفتاء الناس، وتارة في قضاء حوائجهم، حتى يصلي الظهر مع الجماعة، ثم كذلك بقية يومه، وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير، ويرى كل منهم في نفسه أنه لم يكرم أحدا بقدره، ثم يصلي المغرب وتقرأ عليه الدروس، ثم يصلي العشاء، ثم يقبل على العلوم إلى أن يذهب طويل من الليل، وهو في خلال ذلك كله أي في الليل والنهار لا يزال يذكر الله ويوحده ويستغفره. وقد كان من الغاية التي ينتهى إليها في الورع أن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها على الورع، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا ولا مباشرا لمال وقت، ولم يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رحمه الله تعالى العلم، اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد جعل الله الزهد شعاره من صغره، واتفق كل من رآه خصوصا من مال إلى ملازمته أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا، واشتهر عنه ذلك حتى لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال ما سمعت بمثل ابن تيمية. وما اشتهر بذلك إلا لمبالغته في الزهد مع تصحيح النية، لم يسمع أنه حرص على دينار ولا درهم ولا ريب في دواب ولا نعم ولا ثياب فاخرة ولا حشم ولا زاحم في طلب الرياسات ولا رؤي ساعيا في تحصيل المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع أمره خاضعين لقوله ويدين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم مظهرين لإجلاله، فأين حال هذا من حال من أغراهم الشيطان بالوقيعة فيه؟ أما نظروا ببصائرهم إلى صفاتهم وصفاته وسماتهم وسماته وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه منها ومبالغته في الهرب منها وخدمتهم للأمراء واختلافهم إلى أبوابهم وذل الأمراء بين يديه وعدم اكتراثه بهم وقوة جأشه في محاوراتهم؟ بلى والله، ولكن قتلتهم الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر، يعني الحسد. وقد كان رحمه الله مع رفضه للدنيا وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها قليلا كان أو كثيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء، وكان يستفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. وكان رحمه الله متوسطا في لباسه، لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر اليه، ولا اطمارا ولا غليظه تشهر بلابسها من عالم او عابد، بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطيهم، ولم يكن يلبس نوعا واحدا من اللباس، بل يلبس ما اتفق وحصل وياكل ما حضر. وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة، لا يرى متصنعا في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس، ولم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه، بل كان أهله يأتون بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التي عليه، وربما اتسقت ولا يأمر بغسلها حتى يسأله أهله ذلك، لأنه لم يكن واجبا عليهم أن يخدموه، فكان لا يطلب منهم بل يدع ذلك لهم رحمه الله تعالى. وكذا كان في المأكل، فما سمع أنه طلب طعاما قط، لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا. وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يخوض في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وكان مع علو كعبه ورفعة مقامه جم التواضع، ما سمع بأحد من أهل عصره مثله رحمه الله تعالى في ذلك، فكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والفقير، ويدنيه ويكرمه ويباسطه بحديث زيادة عن الغني، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه. وكان لا يسأم ممن يستعتبه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، ولا يجبهه ولا يتفوه بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم، في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه وغير ذلك. فأما شجاعته وجهاده أعداء الإسلام فأمر متجاوز للوصف، وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها، وقالوا لقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره. وكان من شجاعته في مواقف الحروب نوبة شقحب سنة 270، ونوبة كسروان ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجال وشجعان الأبطال، فكان تارة يباشر القتال وتارة يحرض عليه قائما بسلاحه، يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة. ألا إن ثمرة العمل بالعلم لعظيمة القدر جليلة المقدار. هذه أمثلة لعلمائنا المتقدمين، ومنهم أي من المعاصرين من له المناقب الحسنة والمآثر الجميلة كزاهد هذا العصر العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وما كان يقبل أن يخالف الشرع في شيء. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى آتاه الله علما كثيرا في فنون متعددة، وكان له باع في الشعر، ونشر قصيدة مدح فيها المفتي رحمه الله تعالى، ونشرها في جريدة أو مجلة كانت تصدر في الهند، ووصلت القصيدة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. رجل يمدحه لكنه غالى فيه، والذي يمدحه من أهل العلم المتثبتين من العلماء العاملين رحمه الله، فأرسل إلى رئيس تحرير أو مدير الجريدة رسالة تكلم فيها بكلام حسن عن الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهو يعرف له قدره، ولكن اعترض على أمور في بعض أبيات القصيدة مما لا يتمشى مع الصدق عند المدح بعدم الغلو، فكان غلوا في مدحه لم يقبل رحمه الله رحمة واسعة، وكان متواضعا في ثيابه وفي هيئته وحركته وكلامه، عف اللسان رحمه الله. وكذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقي في بيته الذي كان في القصيم في عنيزة، حتى إن الملك لما زاره عجب من هيئة البيت وحاله، وأمر بقدر كبير من المال من أجل التغيير والإزالة. تصدق الرجل بذلك المال، أبقى الأمر على حاله حتى غير بما لا يستطيع دفعه، مقبلاً على شأنه، مكباً على أمره، مخلصاً لربه، نافعاً لخلقه جل وعلا، باذلاً لعلمه ونفعه ونصحه، حتى إنه كان مرة بجوار بعض طلابه يقود السيارة، أي هذا الطالب، يقصدون مكاناً بعين، أخذته سنة من نوم أو ما أشبه، فانتبه وقد مر السائق بسيارته من مكان توقف فيه السيارات مدة قد تطول، فانتبه فقال: كيف مررت؟ قال: هؤلاء لما علموا أنك الذي تستقل السيارة أمروا بأن يعجل بالسير، قال: دُر بنا حتى نرجع إليهم وحتى نقف وراء من يقف. هذه كلها أمور تدلنا على أنه ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، لأننا نعرض أنفسنا لأمر مخوف الذي يطلب العلم على شفا الهلكة، إما أن ينفعه العلم وإما أن يكون له ضاراً ويجعله هذا العلم على شفا الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشاطبي رحمه الله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جارياً مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعاً أو كرهاً. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي الترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر خارج خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب أهل العلم في طلبه وتحصيله، فالطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد. المرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا من حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابه حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم. ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها إلى أشباه ذلك. هذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موقول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. المرتبة الثالثة من مراتب أهل العلم في طلبه وتحصيله الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه. فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، وهذه المرتبة هي المترجم لها، أن يصير العلم لطالبه وصفا ملازما. لأن كثيرا من هذه الأمور التي يحاول المرء أن يتحلى بها قد تكون تكلفا، وقد يأتيها على حسب العادة، وهذا في بدء الأمر، كالذي نشأ في بيئة اعتاد أهله فيها أن يطعموا الجائع والفقير والمسكين وأن يكرموا الأضياف، فهو إذا وقع له شيء من ذلك قام به. وأحيانا يحتاج المرء إلى مزيد ترق عندما يعرف بالعقل الأدلة والبراهين على حسن الكرم والبذل، فهذا أمر زائد، هي المرتبة الثانية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، وفيها نوع تكلف. ولكن هل صار الكرم والبذل سجية ووصفا ملازما؟ لم يصر بعد، وإنما تدعو إليه العقليات، ولم يصر طبيعة في الطبيعيات، يعني لأنه لم يصر بعد سجية في النفس فيكون وصفا ثابتا في النفس ملازما لا ينفك عنه، كطوله كلونه كطريقته في الحياة إلى غير ذلك. ثم إذا ما جد له مزيد فضل من ربه وصار الكرم سدية له، صار كما قال الأول: لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. يقول: إننا لنجد لذة في العطاء كأنما هي الأجر الذي سنتحصل عليه، لقد أخذنا ما ابتغينا مما يجد من لذة في العطاء. فيقول قائلهم: لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فيرى المنة لمن أخذ، ولا تكون المنة حينئذ لمن أعطى. هذه هي المرتبة الثالثة للذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول، يعني فيما يبدأ به أهل الرياضيات أو أهل العقليات بالبدهيات المسلمات التي لا تحتاج إلى إقامة برهان. فنحن لا نحتاج إلى إقامة برهان على أن الكل أكبر من نصفه، نحن لا نحتاج إلى إقامة برهان على هذا، بل هذا من البدهيات العقلية. فيصير العلم وصفا من الأوصاف الثابتة في هذه المرتبة الثالثة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه. هؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية التي لا يستطيعون عنها فكاكا، وإلى أوصافهم الخلقية التي فطروا وخلقوا عليها. وهذه المرتبة المترجم لها. الدليل على صحتها من الشريعة كثيرة، فقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره، يعني أنهم حصلوا بعلمهم هذه المحاسن حتى صارت وصفا لهم ملازما. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والذين يخشون ربهم هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، حتى كأنه صار سجية له، كأنما جبلوا عليه، فبلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه. قال: وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، ليس بالسحر ولا بالشعوذة. ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي يتوعدهم به فرعون، لم يلتفتوا إليه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله، إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو العلم الملجئ إلى العمل به. فهذا هو العلم المعتبر في الشرع، وهو الذي ينصب عليه المدح، هو العلم الملجئ إلى العمل به. الآثار في هذا الشأن كثيرة جليلة، وإنما هذا تمثيل وتنبيه، ليس باستقصاء ولا جمع. نخلص من هذا كله إلى أن ربط العلم بالعمل أمر حتم لا محيص عنه ولا مفر منه، بل إن كثيرا من الصد عن سبيل العلم لما يأتي من أن كثيرا من المشتغلين بالعلم ظاهرة أبعد ما يكونون عن العمل، فيحدث هذا من التلبيس ما تقبح نتيجته ويسوء أثره. ولو أن العلم ارتبط بالعمل لأقبل الناس على سبيله زرافات ووحدانا، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وقد مر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يكون في سجنه والمحابيس معه فيشرع في تعليمه، فيتحول السجن إلى مدرسة علمية. الرجل رحمه الله تعالى كان يفهم حقيقة الدين فهما صحيحا، رحمه الله تعالى وغفر له، كان محيطا بالمسائل الشرعية إحاطة معتبرة، وكان يأخذ بالعمل لا يفرط فيه رحمه الله تعالى. فكان المحابيس لما عاينوا حاله وسمعوا مقاله ورأوا ما يأتي به رحمه الله تعالى على مقتضى العلم الشريف من الكتاب والسنة أحبوه وأرادوا أن يلازموه وتابوا عما كانوا عليه من الذنوب والخطايا مما أدى بهم إلى سجونهم. فكان إذا حان وقت خروجهم من سجنهم بانقضاء وقت العقوبة لا يخرجون، يقولون بل نبقى مع الشيخ، فيفضلون هذا على الخروج إلى الحرية التي يزعمها كثير من الناس. المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله جل وعلا. فلما صار العلم سجية عنده كان يظهر في حركاته وسكناته قيامه وقعوده، وأنت خبير بأن الإنسان قد يسمع عن رجل من أهل العلم أو من أهل الخير فإذا ما خالطه نزل من نظره، كما مر في كلام بعض أهل العلم: ما وصف لي أحد ثم لقيته فنزل من نظري سوى فلان، فإنه عظم في نظره عندما رأى. هذه المخالطة تكشف أمورا يتجمل الناس في العادة بإخفائها، ولكن هؤلاء يخالطون في سجن، في حبس لا يتجمل فيه، بل يكون فيه الناس على سجيتهم، لأنهم إنما يلجؤون في النهاية إلى ضرورياتهم. ومع ذلك لما صار العلم سجية له وصفا ثابتا ملازما له أحبه أولئك وفضلوا البقاء معه على الخروج إلى الفضاء الوسيع، وفضلوا المجتمع على الخروج إلى أهليهم وأبنائهم وذويهم. فهذه هي المرتبة التي ينبغي أن يحرص العبد على الوصول إليها في طلبه للعلم، وأن يسأل الله دائما أن يبلغه إياها وأن يثبته على الخير فيها حتى يقبضه على ذلك.